بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وقال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري والمصري قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف والتفسير، حدثنا معمر قال حدثنا معمر في المطبوع أخبرنا، ومعمر هو ابن راشد البصري نزيل اليمن، وكان أهل اليمن أحوج ما يكونون إلى علمه، فقال بعضهم احبسوه فزوجوه فبقى بين أظهرهم واستفادوا من علمه. عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح، وتضمن كتاب الرضاع. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، أي لم تخنه أبدا. وحواء بالمد روينا عن ابن عباس قال: سميت حواء لأنها أم كل حي، قيل إنها ولدت لآدم 40 ولدا في 20 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى. واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم، فقيل قبل دخوله الجنة فدخلاها، وقيل في الجنة. قال القاضي: ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم، فأشبهنها ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس، فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم الشجرة فأكل منها. انتهى المراد من كلام النووي. وليس المراد بالخيانة هنا الزنا، إذ خيانة الفجور لم تقع من امرأة نبي قط. وأما قوله فخانتاهما، أي تمالأ مع قومهما على النبيين الكريمين. وقال القرطبي: يعني أنها أمهن، أي حواء أم بنت آدم، فأشبهناها بالولادة ونزع العرق لما جرى في قصة الشجرة مع إبليس، فإنه أغواها من قبل آدم حتى أكلت من الشجرة، ثم إنها أتت آدم فزينت له ذلك حتى حملته على أن أكل منها. انتهى من المفهوم. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، أي لم يتغير الطعام ولم ينتن. قال العلماء: معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما، فادخروا ففسد وأنتن، واستمر من ذلك الوقت أي تغير اللحم والطعام بقي. وهذه عقوبة كونهم نهوا عن ادخار المن والسلوى لحاجة الناس إلى ذلك، فادخروا فعوقب بتغيره. وهذا الادخار كان في زمن موسى عليه السلام، أي لولا ادخار بني إسرائيل الطعام واللحم في زمن موسى عليه الصلاة والسلام لم يخبث الطعام، أي لم يفسد ولم تتغير رائحته بطول الزمان، ولم يخنز اللحم، لم يتغير ولم ينتن. قال العلماء: معناه أن بني إسرائيل أنزل الله عليهم المن والسلوى ونهوا عن ادخارهما، فالدهر فسد، فسد وانتنى عقوبة لهم على ادخارهم، واستمر ذلك من ذلك الوقت. قال الفيومي: إن أهل الحجاز إذا أطلقوا الطعام عنوا به البر خاصة، وفي العرف الطعام اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب، انتهى. وهذا الحديث من الأدلة على حصول العقوبات العاجلة، على حصول العقوبات العاجلة بسبب ارتكاب المخالفات الشرعية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. بنو إسرائيل نهوا عن ادخار المن والسلوى، فادخروا فعوقبوا بإخناز اللحم وخبث الطعام وتغيره، وهكذا حواء عند أن حصلت منها أو حصل منها شيء من التزيين لآدم في أكل الشجرة وصفت بهذا الوصف ونازع ذلك في بناتها، نسأل الله العافية. كم قرأنا حديثا؟ إذا واحدة عمن؟ عن أبي هريرة، ورواه البخاري أيضا فهو متفق عليه، فننصح بحفظ هذا الحديث. من يعبر بهذه الإخناز إلى الآن؟ هذه الكلمة عندكم من يعبر بها؟ أخنز اللحم أو فلان مخنز أو أخنز كذا، أصحاب صعدة يعبر بها، يعبر بها فلان مخنز أي كريم تغير أو نحو ذلك، يقولون خنز الطعام خنز اللحم أي تغير كلمة، بعضهم لا يزال يتكلم بها. الحمد لله إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.